بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير تعالى. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الامور المحجلين وصحبة خلق الله اجمعين، نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، لا يزال بفضل الله ومنه وكرمه حديثنا متصلا حول وجود اعجاز القران، وكان اخر ما توقفنا معه حديثنا عن اعجاز القران في علم الاخلاق، وبينا ان علم الاخلاق في القران داوى القلوب كما داوى الطوائف، والبشريه عاجزه عن ان يكون لها قليل او كثير في اصلاح القلوب. واصلاح البدن الظاهري قلنا علاجه مبني على علاج الباطن، فلن يستقيم للمرء خلق ظاهر الا اذا استقام منه قلبه، فان للبشريه ان تبدل لاخلاق الظاهره دون اعتماد على القلوب المحركه، فلا يملك هذا الامر الا اعلامه. هذا الجانب الذي وصلناه شرحا في اللقاء الماضي، ومعنا في هذا العلم ايضا جانب اخر يحتاج لبيان، ان الانسان خلق من روح وماده، والروح هي الاصل فيه، والماده هي العارض في حياتنا. فرب العباد اول ما خلقنا سبحانه خلقنا ارواحا في عالم الظرف قبل خلق الابدان بمئات السنين، وفي هذا يقول تعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذا العهد أخذ علينا كخلق قبل إيجاد الأبدان، أرواح في عالم الظهر. فإذا أذن الله لعبده أن يمر على الدنيا فمرورنا عليها مرور عابر، مرور عابر. عندها يهيئ البدن لحمل الروح. ولذا جاء في الحديث، والحديث الوحيد الذي جاء بصيغة قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل هذا ثم مضغة مثل هذا ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. بعد كم؟ بعد 14 يوم فينفخ فيه الروح فيكتب أجله بالساعات، بالأيام، بالشهور، بالسنين، لا بالأنفاس. كم نفس لف على الأرض يتنفس بالنفس، عارفين بالنفس، فلن تزيد شهيق ولن تزيد دفيش. قضية محسومة ويجب أن تكون في القلوب بينة. فيكتب أجله ما قدر لك من قوت سيدخل فيك لن يزيد درهما ولا جراما. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم نفست روح القدس في روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اللي خايفين على الرزق واللي خايفين على الأجل في حاجة تنقص، كل سنة طيبين، ما خايفين ليه؟ حتى تستوفي رزقها وأجلها. فيكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد، كل ما قدر من مصائب وبلايا قدرها الحق وأنت في بطن أمك، قدر عليك وأنت نازل هتتعثر في رجلك هتكسر، هل تستطيع دفع ذلك؟ طب اضرب دماغك في الحين وخذ بكل الأسباب وبكل صور الحذر، فهل يمنعك الحذر من تحقيق القدر؟ الأمين لي جددك. الخلاصة أن الله هيئ البدن للروح قبل نزولها. إيه دور البدن؟ الشيء يذكر يحضر تمثيل جميل سمعته من أحد علمائنا الأفاضل لعل هذا الجيل لم يدرك. الله يتغمد برحمته. قلت الدكتور عيسى عبده هذا أستاذي وكان عالي له صولات وجولات في السبعينات وفي السبعينات، وأصله كان على غير الملة وأسلم، لكنه أسلم صبيا في 7 من عمره فدرس دينه حتى صار موسوعا، بل هو مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، أول من أخذ فقه المال وحوله لما يسمى علم الاقتصاد كان الدكتور أسعد، وأول من سعى لعمل بنك إسلامي كان الدكتور أسعد، واحتال الله يرحمه لما مسكوه مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي كان في بدء نشأته، فوضع له القواعد الشرعية ونفذها، فكان أول بنك إسلامي في الأمة بنك ناصر الاجتماعي. وأنا أذكر أني سألته بنفسي تلفظت الشيخ ماذا تقول عن كم بنك ناصر؟ قال إسلامي إلا اسمه، إسلامي إلا اسمه، مفهومة؟ خلاص في ناس تستجرح النكتة لسه مطلقة. فأخواننا خلاصة القول طبعا يوم أن نشأ كان على هذا اللحن
لكن وقع بعد ذلك في تغيير يتحمل وزره من غيره. لكن الله يرحمك ويحفظك كلام تشبيه جميل، يقول الروح أشبه ما تكون بالنجفة والجسم أشبه ما يكون بما توضع فيه النجفة الكرتونة بما فيها من فل وعبس وقش. لكن ايه دور الكرتونة؟ حمل النجفة من المصنع الى تعليقها. طب ان علقت النجفة هتروح فين الكرتونة؟ في الزبالة. واضح؟ كذلك البدن ايه دوره؟ حمل النجفة، حمل الروح من وقت نزولها الى وقت وصولها وتعليقها عند باريها. صعدت النجفة، ها ايه دور الكرتونة؟ ايه دور البدن؟ هنوديها الاخوان في الزبالة ولا في حتى ثاني؟ ها مفهوم يا اخواننا؟ هذا المثل يجب ان يحفر في العقول والقلوب، لاننا سنرتب عليه امور ان شاء الله تعالى. هل يضيرنا لو ان الكرتونة هشمت اثناء النقل ما دام النجفة سليمة؟ يبقى العبرة ايه؟ تعال. هل ينفعنا سلامة الكرتونة لو حافظنا عليها والنجفة وسطها قد هشمت؟ طيب كل الناس الان همها حماية ايه؟ النجف ولا الكرتونة؟ كم واحد فينا اهتم بالنجفة بالروح ليحافظ عليها؟ الكل مهتم بايه؟ الاكل ليه؟ للكرتون واللبس والنكاح والركوب. يبقى هدفنا ايه؟ حد فينا استهدف النجفة ولا كله شغال على الكرتون؟ على الكرتون عمال نعلف فيها ونحكي فيها، حط عفش وقش وروش ماشي ورف، وبعدين وبعدين كل هذا في لحظة سينتهي. رفعت النجفة لباريها الجسم فين؟ على الزبالة. لو ترك على الارض لانسدت الارض ولهلك الاحياء بوجودها. الزبالة اللي خلاها في الشوارع هتجيب لنا الامراض والكافية، مش كده ولا ايه؟ وكذلك البدن زبالة من الزبالة. واضح؟ طبعا حاليا بيجتهد علمنا يقول لك يا سلام نعمل مادة كيماوية لما تتفضل عندك مثلا زجاجة كان فيها مادة استعملتها من الصابون ولا غيره، فيوجد مادة تجعل البلاستيك يدوب حتى لا يبقى له فضل. مش ولا ايه؟ هذا الكلام جابوه في رب العباد جعلها في الزبالة بتاعته، الزبالة اللي بتطلع في الأرض. البدن البدن روح ليه؟ رب العباد جعل ثناءه منه، بمجرد ما بينزل قبر والروح صعدت يتحول جسم الانسان نفسه لدود. يعني خلي بالنا الدود اللي حاكل جسمك مش هيجيلك من بره. اي واحد يروح مارس من قبر مش هتلاقي دود زي الفل ورمله نعنه. الدود حاجه من فين؟ ده موجود داخلك. فلو نظرت لاي انسان بعد 3 أيام فقط من نزول القبر تلاقي الجلد بتاعنا ده كل جزء منه تحول لدون بنفس لون الجلد، عمال تاكل اللي حواليه. الدود من هنا فينا بحجم بر واضح لغايه ما يصلح وينظف ويكنس، فتلاقي الزباله راح فين؟ جابت منها فيه. وعشان تعجب بعد 3 أيام تلاقي الجسم ده شكله كله تغير. رحم الله عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه رجاء بن حيوه عالم عصري، فاخذ ينظر لعمر متعجبا وقد راه في شبابه وزاره بعد تولي الخلافة فوجد حالة وتغير في شبابه، كان يطبع على في البدن، فكان البدن زي الفل، تسريحة عمرية ومشي عمرية واللبس عمري، الشهر بهذا لأنه تولي الخلافة. أبوه هو الإمام عبد العزيز، وولد هو في حلوان، وزوجة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أبوها خليفة وجدها خليفة من عية الناس، فربي على السرر. لكن لما ولي الخلافة علم أن البدن كرتونة همها حمل الروح أثناء رحلة الدنيا. الرحلة تستغرق قد إيه؟ عمرنا قد إيه؟ عارفين كبرى سنين؟ رحلة الدنيا قنطرة كبري هنعديها، عارفين كبري؟ ها؟ وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر للآخرة. يبقى كل دور الكرتونة طلعنا من أول الكبري لآخر الكبري، مفهوم يا اخوانا؟ كل واحد بمجرد ما يولد يولد فين؟ على الكوبري. يولد فين؟ على الكوبري. لكن تفاوتت الخطوات، رب العباد ربنا يبارك لواحد في خطوته ساعة الولادة تلاقيه في خطوة واحدة يجيب الكوبري كله، ساعة الولادة يموت. واحد ثاني يتمشى يقطع الكوبري في سنة، يبقى عمره سنة، في سنتين. في واحد بيتمشى براحته قوي هيجيب الكوبري في كام؟ في 60 سنة. كل فين دلوقتي قلنا؟ بيتمشى على الكوبري. لما يجي واحد يقول يا سلام ما اجمل الاقامة على النيل، وما اجمل نسيم النيل العليل، يا سلام ابني اللي هنا قفش. لو لقيت واحد بيبني فوق الكوبري تسميه ايه؟ او تعتقد انه ايه؟ عاقل؟ عاقل يا اخوانا ولا مجنون؟ طب احنا دلوقتي بنبني فين؟ كله بيبني فين؟ يبقى احنا عقلاء. كل شيء خايف يقول هنطلع في الاخر مجانين يا اخوانا. اينا عقل انه معبر، انه معبر وانها لحظات، سرعان ما تنتهي واحنا كلنا بنتمشى، وكل ما نرى مجرد زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما عليها زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل يعد، كل يعد. فعمر بن عبد العزيز لما وعى هذا تغير حاله، فلما دخل رجاء قد ينظر إليه متعجبا، فقال عمر: يا إمام ما حملك على طول النظر إلي؟ قال: تعجبي يا أمير المؤمنين. قال: وما الذي دعاك لذاك؟ قال: تغير حالك، نحالة بدنك وتفلت شعري واضطرار وجهي وذهاب بهاؤك بعد كل الذي كنت عليه. فعمر لقنه درس لشيخه، قال: إن عجبت اليوم يا إمام من حالي، فبعد ثلاث من نزولي إلى قبري ستكون أشد عجبا من حالي. البدن اللي انت شايفه ده هيتحول خالص بعد ثلاث ليالي فقط، فكيف بك بعد ثلاث ليالي إذا سقطت عيناي على وجنتين، انخلعت وطلعت المكانة وسقطت على الخدين، إذا سقطت عيناي على وجنتين وسكن الدود من خري وفمي على ظهري وانتفخت بطني ونسل ريحي وأحمل الدود في بدني وفر الخلق من حولي. فهل هذا عمر أم كلنا ذلك الرجل؟ الآن من يحلف؟ هتحلف لمين؟ للدود؟ للدود؟ لمن العلم؟ للآخرة؟ لسلامة الروح؟ أين الروح؟ أين الروح البشرية؟ أين الاهتمام بها وبفضائلها وبأخلاقها؟ هل البشرية علم بها أصلا حتى يقدم لها أخلاق؟ يقول عنها رب الخلائق في قرآنه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمها عند من؟ من القادر على التقليل لها؟ من القادر على تقويمها؟ من القادر على تزكيتها؟ من الذي يملك وضع القواعد في تزكيتها؟ أإله مع الله؟ إذا ندرك ما دعانا إليه القرآن من علم أخلاق تتعلق باستكمال فضائل الروح، أمر يحال على عقول الأنام أن يصلوا فيه لشيء. فكيف نقارن علم الأخلاق عند الناس بعلم الأخلاق في القرآن؟ هل تواجه المقارنة من أصله؟ من أساس الروح النجفة ها؟ ففي فينا اللي شايل كرتونه والنجفه مكسره وفرحان كرتونه سليمه فرحان لك يا سلام، ده انا كبست كبسه عمال هبط بياكل وعلف بيتعلف وبعدين شاجد كرتونه كنا لها فاق زيادة الكبسة فيها هتضيع روح نفسها. اي زيادة شئت ام ابيت هتأثر على الانسان تعملها فهو لا تمس حبة خس والحبة فين هتفسد النجف ولا لا؟ ولا انت شوف وصيت لقمان لابنك يقول يا بني لقمان حكيمي وفي ابنك يا بني اذا امتلأت المعدة زودت في الاكل شوية والإحسن. قال اذا امتلأت المعدة نامت الفكر الروح مات مش عارفة تحرك الازاز من خد راحت القوارير كادت يضغط بعضها على بعض الروح كادت تقتل بعضها بعضا اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقرست الحكمة مات وقعدت الاعضاء عن العباد مجرد زودنا التنك شوية لا وقت عمال يصلي في رمضان مجرد ما يفطر وجاي يصلي مع اول ركعة عمال يستوي خلاص حصلت في رمضان قبل الماضي احنا مصلي التراويح لقيت واحد بعد الصلاة يقول عم الشيخ لو سمحت تفضل هنا قال لي وانا بصلي وراك ليه؟ قلت له بعدين قال له شفت رؤية عايزك تأولها لي ليه احنا بصلاة يا اخوان إن الله وإن الله رجوع أين الروح؟ أين الروح؟ أين مكانها في سعينا؟ أين مكانها في صلاتنا؟ هل قرت الروح بالصلاة؟ أم صارت الصلاة حملا على الأبدان نود الخلاص منه؟ ده على سبيل المثال الحافظ أبسط خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال براحة لروحي لكن للبدن إحنا فلسان حال الناس الآن يقول أرحنا بها ولا أرحنا منها؟ يبقى في البدن أرحنا منها ومع الروح أرحنا إيه؟ هل تستوي هذه بتلك؟ واحد بيستروح بالصلاة واحد عايز يخلص من الصلاة وذلك تلاقي داخل مع طبق الاصرار التوسط يقول لك يلا عم الشيخ سيبك من جامع السنيه ده خليك على الجامع اللي جنبي ليه؟ لك في حته امام فوق ابو الشريع السريع هو عايز يخلص ده خلصنا ابويا ده لسه هتتدر لسه هتاخر الصلاه عايزين نخلص ورانا مصالح ايه المصالح فيه؟ مصالح البدن الكرتونه في مصلحه خارج مصلحه الكرتونه فالأخلاق في الإسلام يا إخواني ربطت بين مصلحة البدن ومصلحة الروح. جميع علوم الأخلاق التي كتبها البشر تعلقت بالفتونة وحدها. فهل يستقيم خلق تعلق بالمادة الثانية بالفتونة؟ علف سويت العلف، جملت الأكل، جملت العلفة، جملت الفل، جملت العكس، جملت القش، الخلاصة كلها حالي الكرتونة. والكرتونة غيرت نوع الأكل، غيرت نوع اللبس، غيرت نوع المنكح، في النهاية كلها لذات لي الكرتونة. فهدفنا ايه؟ كل واحد في الدنيا هدفه ايه؟ مصلحة ايه؟ كرتونة. حد يفكر في مصلحة النجفة؟ كم واحد فكر؟ اسمع، امريكا واوروبا قلت يا سلام احنا نتعامل مع الشعوب بناء على المصالح. خلي العالم كله بيحركوا ايه؟ المصلحة. هي المصلحة مصلحة الكرتون. حد يفكر في الاخرة؟ في سبيل مصلحة الكرتونة لو هياخد منك حبة حل يحشيهم في الكرتونة ممكن يقاتلك عليه، ممكن يبيد امه من اجل مصلحة مادية. لما كل حروب الدائرة في العالم عليه على المصلحة، على الفلوس، على البيزنس، على الاكل، على الثروات، على البترول. الحروب مدارها كله حول المادة، مصلحة البدن، مصلحة البدن. وذلك قتالهم وسعيهم وتخطيطهم وقوانينهم دارت حول مصلحة المادة فقط. أين الروح؟ لا حظ لها. بخلاف المسلمين الأوائل جعلوا الهدف الروح. طب البدن أمر ثانوي لحماية الروح بس. فنحمي البدن بالقدر الذي تحمل الروح. اتقطع طرف الكرتونة ما دام بعيد عن النجف خلاص يموت. ايه يعني عاش واحد من غير ويد؟ بناء. عاش من غير ريد؟ بناء. ما دام الروح سليمة. واضح؟ فالعبرة بسلامة ايه؟ الروح، النجفة. هذا هدف سلف الأمة، بالهدف الدين. وذلك تجد الفارق الشاسع بين حروب الإسلام وحروب الكفار. أمريكا بتحارب ليه؟ عايز المصلحة المادية. في هدف ثاني في ليه حرب الإنجليزية في لبنان عشان ايه؟ عشان السيادة والحكم والكراسي والمناصب. في حاجة ثاني، كم من دماء أريقت، كم من أرواح أذهبت، أمم هلكت من أجل أن يستمتع بالمادة أفراد. هل يستوي هذا مع أمة الإسلام التي ما عدت شيئا في الدنيا يساوي الروح؟ وذلك روح المسلم إزهاقها أكبر كبيرة. لا يزهق دم المسلم هدر أبدا أبدا. قتل المسلم عم القاتل عنه ما دام ازهق روح مسلم ما يستحقش الحياه يقتل فيه. بس الكلام ده لله حق فيه، ولولي الدم اهل القتيل حق. فيقاد القاتل في المقتول، نجيبه معه كفن ونسلمه الأهل القديم. إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا عنه. ده حق مين؟ أهل القديم. لو حق الله يعتق رقبة من عبد خلي حر. ماذا يروح لأهلك؟ ما فيش لقاء. يصوم لله شهرين متتابعين. ما فيش يصوم يطعم 60 مسكين. واضح؟ دقة العبد. القاتل خطأ. شعندنا عمد في شبه عمد. العمد ان يضربه بآلة حادثا بمسدس بمدفع بسكينة بسيف بسم قتل ايه؟ عمد. شبه العمد ان يضربه بآلة ليس من دأبها ان تقتل او تميت عدد. الرابع عطائي. العطايا توجع على الموت. ضربوا عطايا مسيح. ضربوا بكف مسيح. ما تحملش الضرب. ومات. وما تصبح قتل ايه؟ مرض فيه الدي. فيه الدي. فدام المسلم لازم هذا. تنزل من الخطأ. من قتل العبد لقتل الخطأ. يبقى في قتل عبد يشبه عبد وفي قتل خطأ. خطأ لأنك بترمي رصاصة في فرح جت في واحد. هل انت عامل قتله؟ ما انتش عامل. لكن قتلت روح بايه؟ تتلم عيلتك بأكملها. اعمامك ولاد اعمامك ولاد اعمام اعمامك القبيلة بحال. وتسمى في الشرع العائلة. احنا بنسميها في عرفنا الجري العائلة. في الشرع اسمها ايه؟ يعني العائلة اللي بتعقله اللي بتربطه اللي بتحجبه اللي يقع في الخطأ عيلته تحجبه. ليه؟ لان هم اللي يدفعوا بيه. فيتكفل بدية القتيل خطأ عاقلة القاتل. دي تتجف على 3 سنوات تقصف عليها كلها. راح دمه؟ ما راح. وعلى القاتل عتق رقبة وصيام شهرين. فيه شبه خطأ. يعني شبه خطأ؟ انت نايم بتتقلب رفضت واحد مات. هل انت اخطأ؟ ولا انت بخطأ؟ واحد واقف على السور فوق رحت انت طارق صرخة من الصرخة ارتبك نزل وقع مات. يلزمك ديته. انت عارفه بس غلوة الروح عند رب العباد عند باريها هل لها قيمة عند الكفر ولا الكلب؟ قتل شبه الخطأ. شبه الخطأ مش خطأ. شبه الخطأ. قالوا لو أن رجلا دفع آخر
اللهم صلاه قائما. اللهم ات نبينا محمدا من فضيله ونصيره وعسى الله المقام محمودا الذي وعدته. اما بعد خلاصه قول ان روح الانسان لا تذهب هجرا ابدا روح المسلم. ومن هنا تعالى الشارع للقتال في سبيل حمايتها للقتال. فجعل قتالنا هدفه حماية الروح صيانتنا وصيانة البدن معنا. فالبدن لابد من صيانته صيانة للروح. وإنما هذا هو الهدف صيانة الروح. هذا هو الهدف الأساسي. إذا ندرك هذا المعنى. ومن هنا قاتل سلفنا لإنقاذ أرواح الناس تعجب حرب زي الحرب العالمية الثانية كم عدد القتلى فيها؟
10 مليون. كم مليون؟ 10 مليون بني آدم. عشان ايه؟ مين يستولي على العالم؟ ها؟ الحلفاء ولا دول المحور؟ 10 مليون. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه كم سنة قاتل المشركين؟ حياة النبي كلها 23 سنة منذ البعثة الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم. خلال 23 عام كم قتل من المشركين حتى بلغ الاسلام جميع جزيرة العرب وغير الله بنبيه واصحابه وجه الارض؟ كم عدد القتلى خلال 23 سنة قتال؟ حد حصرهم؟ تعرفوا كم واحد اخوانا؟ 900. 900 مشرك رأس من رؤوس الضلالة. بهلاكهم احيا الله البشرية وانقذ الله البرية من الضلالة الى النور وحول الكفار الى اطهار وحول الظلمات الى نور بقتلك 900 راس 900 من ائمة الكفر. لان اي امام من ائمة الكفر يشرب يسمى احمد الاسلام لو شموا به امام بسموه. فليس الهدف قتله وانما الهدف انقاذه. وذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم حين قتال المشركين ان لا يقتلوا طفلا ولا شيخا هارما ولا امراه ولا عابد في صومعه ولا راهب في دير. الكلام ده اخواننا تسمع عنه في اي حرب على هذه الارض؟ في العصر الحديث في عصر الحيل في عصر الشرعيه الدوليه في عصر هيئه الامم وعصابه الرمى مفهوم؟ اذا ندرك النبي كان هدفه انقاذ الله انقاذ الله. يقول وسام ازاي كنت في غزوه فوجدت جيش الخصوم يكر ويفر لكر رجل منهم وشراري قاد الجيش الجيش كله اتحرك بخطوته وسام شاب في الخامسة عشرة انقاذ الله. يقول وسام ازاي كنت في غزوه فوجدت جيش الخصوم يكر ويفر لكر رجل منهم وشراري قاد الجيش الجيش كله اتحرك بخطوته وسام شاب في الخامسة عشرة من عمره. شوف قصة الشتة بقى. قال فعمدت إلى قائده حتى إذا أمكن اللهو هويت على رأسه لأطيرها فقال أشهد أن لا إله إلا الله فرفعت سيفي عن عنقي أما لم أن يتمها فلما أتلف قال إلا الله قال فأعدت الكرة عليه حتى أمكنني الله منه ثانيا فهويت عليه بسيفي فقال أشهد أن لا إله فرفعت سيفي أملا أن يتم هذه المرة فلما أسلم قال إن العزة قال فأعدت الكرة عليه حتى أمكنني الله منه فهويت عليه فإذا بي أقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكن سيفي سبق فأطار رأسه فسمع علم النبي الخبر فقال يا أسامة بن زيد
أقال لا إله إلا الله وهو كذب؟ أقالها وهو كذب؟ أقالها وقتلتها؟ فأخذ يهرئها حتى قلت يا رسول الله قالها خوفا. قال ألا هل شققت على قلبه يا أسامة بن زيد؟ ماذا تقول لله غدا إن جاءت لا إله إلا الله تحاجب عنه يوم القيامة؟ ماذا تقول لا إله إلا الله؟ فظل الذي يكررها حتى وددت لو أنني لو لم أسلم قبل يومي هذا حتى يكون إسلاما جبا لجرمي. انظر أدب، هل هذا إراقة الروح إذاقا ولا تلاميذها؟ ولم تروح حتى مع المعارك، حتى مع المعارك. ما هذا؟ أعرابي من بني حنيفة، بني حنيفة ابن مسيلمة الكذاب. هذا العربي اسمه ثمامة بن آتاه، اسمه ثمامة ابن آتاه. عرفه دعوة الإسلام التي تنتشر جزيرة، وقد أرقت قومه وخافوا قدوم المسلمين عليه، وكان سيد قومه، فأراد أن يرحمهم من الهم والخوف الذي فيه، فقال أخوفكم محمد؟ والله لا أذهبن إليه فلا أقتلنه بسيفي ولا أعتمرن، أقتله عن عمر وكفر عن ذنب. بسمله من عداوة. فجاء ثمامة إلى المدينة وقد حد سيفه ليقتل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة كان أول من لقيه عمر بن الخطاب. قال إلى أين يا ثمامة؟ عرب. قال لقتل محمد. لقتل محمد الكلام ده قال عمر. راح مد سيدنا عمر كتفه هدوم لف وجرجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابه في عمود في المسجد وعرض. ربط في عمود كما تربط النعاس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا الله هذا ثمامة بن أنسان سيد بني حنيفة جاء يريدك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومربوط قال يا ثمامة ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأقتلك. شوف الصراحة المتناهية، هذه الرجولة يا اخوان، دي الرجولة صحيح. قال يا ثمامة فماذا تظن ان نصنع به؟ انت جاي تقتله وقعت منه، ماذا تظن ان نصنع به؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقتل زادان، تقتل زادان بان تقتل واحد وراءه عائله له مكان فيها ستاخذ بثأره، تاخذ بدم. ان تقتل تقتل زادان والعمر غالي بتاعت الموت بفلحين. قال وان تعفو تعفو عن شأنه، تعفو هتعفو عن واحد مش هنسلك الجميل ابدا بل هيشكرك. ففهم النبي من هذه الاشاره ان ثمامة حصل له تغيير، مش هو ثمامة اللي جاي يقتل بس، ما دام طلب العفو يبقى فيه امل. فتركه اول يوم، ثاني يوم مر عليه وامر الصحابه باكرامه، تركوه بالاكل والنبي يطعمه بيده. تخيل جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطعمه بيديه، هو اللي اكله مرهوب مسكين. ها يا ثمامة ما الذي جاء به؟ ثاني يوم قال جئت لاقتلك، لاقتلك. قال فماذا تظن ان نصنع بك؟ قال ان تقتل تقتل ذنبا وان تعفو تعفو عن شيء. في اليوم الثالث قال مثل ما قال
إن لله والله إلى رسول إن لله والله إلى رسول
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا دماغ الأمثال يعود النبي عليه الصلاة والسلام الأيام ويجيب الناس استئذان وإن تعفو تعفو لزائم وإن تعفو تعفو عن شان فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وثلاثه وإطلاق الصلاح فالإطلاق على روحه أولى بالإخلاص به كنا نؤمل في نجاته فانطلق تماما إلى أقرب جبل خارج المدينة وأخذ جلو ماء فارتفع ثم عاد فقال يا محمد رب جليل مولاي ربك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله قال ما حملك على ذلك وقد كنت بين يدي كعبي قال خشيت ان يقراني قال جبل تماما الا اسلم خوفا من الاسلم اما وقد عفوت عني فوالله لقد جئتك بالبلده وانت ابغض اهل الارض الى قلبي ودينك ابغض دين على الارض الى قلبي ما انا رايتك ورأيت منك ما رأيت حتى غير الله الحال فوالله ما من أحد على وجه الأرض أحب إلي منك ولا دين على وجه الأرض أحب إلي من دينك ولكني عمر نجدت أن أقتلك وأعتمرك فهل لا أجدت لي في عمر من قريش الإسلام فتحرشوا بي قال وتماما صبرت وتركت لي الاباء وتاتي للصور الليل والله لنمنعنك من البيت قال والله لو منعتموني من البيت لمنعت عنكم حب بني حنيفه وكانت قريش تعتمد في اقتصادها كله وقوتها كله على الحبوب التي تاتي من بني حنيفه وفعلا أنجز وعده فمنع جميع بني حنيفة أن يوردوا لقريش حبة قمح أو حبة شعير حتى جاءت قريش تتنازل عن سبريائها ويأتي صفوة قادتها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقولون يا محمد يناشدك الله ورحمه هلك الضرر ومات الصغار وجاع الكبار فهلا امرت ثمامه بن اشعث ان يرفع يده عنك اما كيف تحول من روح خبيثة همها الكرتونة البدن مصالح الدنيا وإنسان آخر سبت لله روحه فصار أمر الحق طريقا وإظهار الحق سبيلا كيف تحول لحظات يا اخواني هل ندري فنحن امام مساله فوائد الخطوره علم الاخلاق في الدنيا دار حول مصالح البدن وعلم الاخلاق في الاسلام دار حول مصالح الروح والبدن والبدن تبع للروح وليست الروح تبع للبدن فهل يستوي الخلق في القرآن مع الخلق عند الناس؟ هل يستوي هذا العلم بذاته؟ هل في وجه للمقارنة من أصله؟
اين علم البشريه في جانب الاخلاق في تزكيه النفوس والارواح؟ وده يستعجب المسلم كما تروح محتاج الى رقيب، اصبح هو رقيب على نفسه لرقابه الله له. تحريم الخمر نزل فيها اربع ايات، نزلت العرب كلها انقطعت عن الخمر. تعال الان نرى قارئ النار امريكا لجلاله قدرها في نظر اهل الدنيا واصحاب المصالح منهبهم المبذول ارادت ان تحرم الخمر نظرا لكثره اضراره. كل ليله مئات السيارات محشمه ومحطمه باصحابها بسبب الخمر. لذلك الان قليل بروف امريكا وضعوا مئات القارين لمع السوق غابت من القرنج اكثر من 6000 ناس وضعوا لتعليم الخمر. انفقوا ملايين الاموال على حملة دعائية ضخمة لتعليم الخمر التي زادت نسبة مدمن الخمر. الاعلام جيب العكس. تخيل ان اهل امريكا الخمر بالنسبة لهم غالية والمال عندهم اغلى شيء في حياتهم، ومع ذلك من اجل الهوى ضحوا بالمال وشربوا الخمر. تعال شوف قريش، ما كانت الخمر عندهم غالية الثمن، كانت رخيصة. بل هم جميع قبائل العرب ما كانش في مصنع خمر، ده كان كل واحد عنده في بيته مصنع، كان تصنع خمر في البيوت. انا مش عايز اقول لكم عشان عندي كيف ولذا ثبت في البخاري وفي صحيح مسلم لما جاء وفد ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا نقوى على المجيء لك الا الشهر شرب نقص القتال فيها، فعلمنا من امر ديننا ما نعاني به حتى ناتيك. قال امركم باربع انهاكم باربع، الاربع التي نهاكم عنها كلها متعلقه بالخمر. قال انهاكم عن الحنكم والدباء والنقير والمجفف او المجير. ايه الاربع دول؟ حد فيهم منهم حاجه؟ الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال. العروض اللي مش على اهل النار دي ادوات صناعه الخمر يا اخوان. الحنكم نوع من الانيه الفخاريه، عارفين البراق، بس كان عندهم حاجه هناك اسمها خلال هجر زي البراق او زي الزير، هي في الشبه اشبه في الزير، لكن الزير عندنا نازل على شكل قمع، الثانيه لها قاعدة من تحت واقف عليها، واخد شكل القمع ده بس واخد لها قاعدة من تحت. فكانوا يجيبوا هذا الإناء الفخاري ويسخنوه للآخر، وفي وقت التسخين يروحوا جايبين الدماء بتاع الدواب اللي بتذبح ويروحوا جايبينه من الداخل دم وقت سخونته، فالدم بينزل سخن يغلق جميع المسام داخل الداخلية فيتشرب الإناء الدم. واضح؟ مع التسخين شرب الدم والمسام تغلق فأصبح الإناء مصمت، مصمت شديد، مجرد ما تحط فيه مواد الخمر التمر والزبيب وحبة ماء وتقفل عليه وتربط تخدم الورقة ساعتين لا تخمرت. وعشان كده رسلناها عن الخليل
في رمضان كنا دائما خشاف لها عن نقع التمر مع الزبيب. لا ممكن لو احكي بغلاق الاناء ساعتين يتخمر، فبدل ما يكسر على خشاف يكسر على خمر. واضح دخلنا؟ وذلك اللي عايز ينقع ينقع التمر الواحد والزبيب الواحد، ما ينفعش اتنين مع بعض. واضح؟ ده الحل. الدباء عشان القرع كبير، فنجيب القرع وقطع راسه فوق وفضوا اللب الداخلي يعملهم من الحلويات ولا المعالي والحاجات دي، ويخلوا الجزء الباقي زي ما هو. الغلافه بتاع الدباء مصمطه، مجرد يحطوا فيها مواد التخمر ويعيدوا وضع الخطاء ويحكموا ربطه واسبوع ساعتين ثلاثه يستوي الخمر. يبقى الحل ما عرفناه والدباء عرفناه. النقير جذوع بعض الاشجار كانوا بيقطعوها زي القرمه كده بتاع الجزار، ويجوا حاجبين في بطنها حكرينه ينقروه فتصبح على شكل اناء غلافه الخارجي جزء الشجره وباطن فراغ واسفله جزء من جزء الشجره. حطوا فيه مواد التخمر وحاطين الربط عليه ساعتين ثلاثه يستوي. ده اسمه ايه؟ النقير. المقير او المجفف اناء فخار يضعوه على النار زي الحنسه من الاولاد لغايه ما يسخن ويحطوه من جوه، بس مش بالدم، بالبلك. عارفين البلك؟ عشان كده وردت روايه بالمقير المدون بالقار، وفي الروايه الثانيه المجفف المدون ايه؟ والزفت والقار ايه؟ البلك. عارفين البلك؟ سيدهنو بلك لغاية ما يسد كل المسار ويضع فيه مواد التخمر لغاية ما تستوي. وطبعا امثلة بس، واحد بيحب الخمر بريحة البلد، واحد بيحب الخمر بريحة الدم، واحد بيحب الخمر بريحة الشجر، واحد بيحب الخمر بريحة ايه؟ القارع. كله بيحب القارع الا ابو رحمه الله. واضح يا اخوانا؟ فشغل مزاج بقى. فالنبي نهى عن الاربع لان دول كانوا محترجين يا اخوانا، بقول لكم كل واحد كان عامل مصنع في بيت. فكانوا بيخزنوا الخمر في القرب، عشان القربه خد بالك دي كان بيخزن يملى القربه بحالها او في الخلال، مش الخلال بتاعتنا، الخلال الصغار دي، خلال هجر الكله تاخد 200 لتر. تاخد كام؟ 500 قرابة العراق. الكل تاخد 100 لتر، الكل تاخد 200 لتر. فكان بيخزن الخمره في الكله دي في الفير. عشان الفير؟ اه في الفير. حيث ان اي وقت ضيف يجيله يمسح حاجه ببلاش كده. فتخيل ناس محترفين شرب خمر، محترفين مدمنين، صناعها وتجارها، وذلك كانوا بيعتبروا تجارتها ايه؟ وهذا وهذا. يقول ابو هريره فلما نزل تحريم الخمر نزل على اربعه مراحل. شوف تزكيه الروح، الروح ذكر اول ايه نزلت في الخمر لا توحي في ظاهرها بشيء من التحريم، لكن جاءت في إشارة بس، فالدلالة فيها دلالة تلميح وإشارة. يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورفقا حسنا. الروح السمك قالوا بس ما دام سكر غير الرزق الحسن يبقى السكر ربنا ما يحبوش، فانقطع الشرب الخمر لمجرد الاشاره. شوف الروح لسبب بعضهم لسه، فجاءوا يسالون يا رسول الله خمر حكمها ايه؟ كل سنة سيدنا عمر. بعد من السيد السكر دي قال يا رسول الله كلا دعوت الله ان ينزل لنا في الخبر قول الشافية. فانزل الله الآية يسألونك عن الخبر والميت عن الخبر والميت كل شيء ما اسم كبير من آخرها واسمهما أكبر من نحنين. يبقى في منافع ومصالح ومفيش بس منافع ليه؟ للبدن للكبدون منافع الكبدون لكن فيه آثار لأن فيها مضر على الروح. وجعل الاسم أكبر من المنافع ففهم جمهور الصحابة التحريم فانقطع ما في قلة حلك الله ما دام الاسم أكبر من المنافع يعني في منافع خلينا على المنافع وربنا يخبر فيه. طب ماشي ما هيك واحد منهم نحن يصلي فهذا بدل ما نقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قال قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون راح بداية. في الوقت ده جاء عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل الله ان ينزل لنا في الخمر قولا شافيا مكتفيا بالايه الاولى عمر. فنزلت الايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هيفكر انت هيفكر بعد الصبح هيجي الظهر وتكرار بعد الظهر هيجي العصر وتكرار بعد العصر هيكل اهل المغرب وتكرار بعد المغرب هيجي العشاء وتكرار مفيش وقت طويل عنده الا بعد العشاء. فانقطع جل الصحابه اللي كانوا بيسالوا الا قله ظلت تذكر انت بعد العشاء. سيدنا عمر جاء للنبي كان يشهد قال رسول الله سل الله ان ينزل لنا في القبر في الخبر قول شافيا. اصبح الانسان كاف قله محدوده جدا. فانزل الله هذه الايه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. يقول ابو هريره فلما نزلت فانطلقنا نتلوها على السكارى في بارهم فخمرنا السحر فما ان تلونا عليهم الايتين حتى وصلنا الى قول الله تعالى فهل انتم منتهون. فقالوا جميعا في صوت واحد انتهينا ربنا. فقام كل واحد منهم الى ما عنده من خمر فسكبها على الارض. اللي عنده زر زرع واللي عنده جسر بدلاها. قال فكنا بعد ذلك اذا نزل علينا المطر خرجت علينا روائح الخمور من كثرة ما ألقى الناس منها على الأرض. شوفوا خدمة ثروة ثروة عليه أصافيه لحال الروح مجسمة عرف إن غذاء البلد إيه زبالة إذا ما كانوا فيه وما كانت ثانية خدمة يبقى صح صح حلنا. اين جاءت الروح منها؟ هل استكملنا فضائلها ام جعلنا الدنيا اكبر همنا؟ تعال نسال اي واحد الان في الجالسين ما هدفنا في حياتنا؟ هل استهدفنا سمو الروح؟ لا تسمو الروح الا بالعمل لله ولرسوله وللدار الاخره بدون هذا لا تسمو. فهل هدفنا الله ورسوله والدار الاخره؟ كم واحد منا استهدف هذا؟ ام جعلنا هدفنا كله ومبلغ علمنا كله سلامه البدن سلامه الكفوله؟ تسأل أي طالب في الجامعة لما تتعلم؟ دخل الجامعة دخلوا ليه؟
اخوانا الطلاب بتدرسوا ليه؟ مش واحد سأل نفسه؟ احنا بنتعلم التعليم الدنيوي ها؟ عشان ناخد ايه؟ الشهادة. والشهادة ليه؟ عشان نشتغل، عشان وظيفة. والوظيفة ايه؟ عشان فلوس. والفلوس ليه؟ عشان ناكل ونلبس ونتجوز ونعيش. سمعت لي 16 سنة تعليم لا حظ للآخرة فيها إلا من رحم ربك. الحظ كله لمين؟ للكبتون. للكبتون. يبقى هدفنا ايه؟ كل واحد عرف هدفه؟ من أجلها نتعلم، ومن أجلها نبذل الجهد، ومن أجلها نعمل، نشتغل بالعشر ساعات والاثناشر ساعة والعشرين ساعة من أجل توصيل زاد الكرتونة. كم ساعة جعلناها للروح؟ حد فكر؟ رحم الله معقل بن يسار الصحابي الجليل أبو حازم لما دخل على الخليفة فقال له الخليفة: ما بالنا نحب الدنيا ونكره ذكر الآخرة؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم. جعلتم هدفك عمر الدنيا على في الكرتون، وخربتم أخراكم، أسدت الروح، فكيف تدعون الأعمار الخراب؟ اللي عمر كرتون يفكر يكتشف النجفة؟ هو عايز الكرتون وحياته في الكرتون. واضح؟ كم واحد فينا تعلق بالروح، تعلق بالله ورسوله ودار الآخرة؟ واخواننا هذا الأصل العظيم بنيت عليه كل الأخلاق في الدين. وإذا قسم الشرع الناس لثلاثة، فريق جعل همه الله ورسوله والدار الآخرة، ثم دول همه وهدفه سلام تقول، وفريق جعل همه هدفه الدنيا الكرتون، وفريق ثالث عايش من غير هدف. الناس بتعمله مع الناس، بتسقف يسقف، يرقص يرقص، بتغني يغني، بتسأله انت عايش ليه؟ اهو عايش. عايش ليه؟ هدفك ايه؟ بتسأله عايش عايش تكون سلام. لسه بتسأله عايش ليه؟ عايش. طب بتعمل ايه؟ كتير بتطلع في دماغك. وذلك ايه متوتر؟ عين في الجنة وعين في النار. هتعمل عروض شوية وارجع يعمل بدل شوية، يعمل بدل شوية وارجع يعمل شوية ثاني. كما قال عبد تعالى: فذرهم في خوضي يترددون. بل كما قال عنه في الموقف الآخر: بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريض. يعني أمر مريض؟ يعني أرض سبخة، أرض وحلة. تخيل الأرض تمية وحلة، ينفع تمشي فيها؟ ينفع تجري؟ ينفع تقف؟ ينفع تقعد؟ ينفع تنام؟ تصلح ليه؟ ما تصلحش الحجر. فهو في ايه؟ في امر مريض على ارض واحدة. لو حاولت تقعده هيصرخ، هتشده من ايده عشان يمشي هيصرخ، هتجريه يصرخ، هتوقفه يصرخ. طب بعدين؟ وكما عبر القرآن الكريم عنه بتعبير عجيب: قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. الكلب في حرارة، لو جيت وراه لأعمل الأهل. طب في مثل الشرط مرضلة، واضح؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قلت شغل دماغك كل واحد في مجالس هدفه ايه في حياته؟ ها؟ اخواننا هل يتصور هذا المسلم من المسلمين؟ كم واحد فينا جعل الله ورسوله والدار الاخرة هدفه؟ كم واحد؟ وكم واحد جعل الكرتونة والدنيا هدفه؟ هتقول كتير. ها؟ وكم واحد عاشت ايه؟ برضو كتير. ولذلك وصف الله من جعل الله ورسوله الدار الاخرة هدفه بقوله ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. هل انت منهم؟ ان كنت منهم فاعبد الله، وان كنت من غيره فاعلم نهايتك، وكنت تعلم الآية بأن تعلم. جعلت الدنيا هدفك، نهايتك فين؟ علقت الكبسول، الكبسولة فين؟ في الجبال، والروح هتطلع مكسر. أين حظها؟ يتنصب في الآخرة؟ ولذا بين تعالى أن من جعل الدنيا هدفه جعله الله موضع إنكاره، فقال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الهمزة هنا كما قال التفسير همزة الإنكار، هزلت مجانين. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ والجراكم أرضيتم بإيه؟ بالحياة الدنيا. يعني دنيا، هل نعرف لها اسم اخر؟ حد سمع لها اسم ثاني يا اخوانا؟ سمعنا حد سماها الحياة العليا؟ ولا طول عمرها سماها الحياة الدنيا؟ يعني الدنيا؟ قيل من الدنو اي القرب، وقيل من الدناء للحطاط والانسجام، وتجمع الاثنين. عمرك شاكا؟ هتعيد كام؟ متوسط اعمار امة محمد 60 سنة. فين اللي معاه؟ مش كده ليه؟ اللي بيعديه بودوك ايه؟ زي خل الحكومة كده. يحلون الاستداع. ولك طلع ايه؟ ما حاش. طلع ايه؟ ما عاش. يعني بالسلام. ما عاش. عمره عاد. يبقى اللي عدى 60 بقى فين؟ بقى في الوقت الاضافي، في الوقت الضايع. عشان الوقت الضايع تحفظها مصطلحات الكوره، تحفظها كويس. خلاص عدى 60، ما احنا شباب اخوانا اللي عدى 60، احنا بس احببنا ان نوضح الحكم حتى على كل منا قدره. 60 سنه ما حظك منها؟ وما حظ بدلك منها؟ انت على كده ربعها طفل لا اهتمام لك ولا هدف. 15 سنة مش كده ليه؟ ولا في طفل حد هدفه؟ لا دنيا ولا غير دنيا. الطفل طالع على ما علمه ابوه، وينشأ فتى الرجال فينا على ما كان قد عوله ابوه. 15 سنة يعني. لا كم 60؟ 45. ثلثها لو بتوقف بلا تكليف ماشي، لك هدف عشان لو هتحققه، ولا كله نايم ومشخر ورفض براحتك او في عجل. ثلث 45 سنة 15. ما اكمل عمرك 30 سنة. كم منها لسعي وكم منها لمتعتك ودنياك؟
تشتغل 12 ساعة عشان تستمتع بالقوت ربع ساعة. احسب كده لحظات متعتك في عمرك كله تطلع قد ايه في العمر كله؟ كل سنة من 30 سنة عشان متعة السنة تجعل هدفك هذه المتعة. فهل هذا هدف السنة أم هذا السوء؟ وقلة حياء من الخلق. قل هدفك استمتع وتحكت كم مرة؟ مليون رحم الله ابنك.